بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله إلى الدرس الثالث وهو الأخير من دروس شرح كتاب سؤال وجواب في أهم المهمات للإمام الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، وذلك ضمن هذه الدورة العلمية المقامة في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقف بنا الحديث في عند السؤال 20، وهو قول المؤلف: ما قولكم في الإمامة؟ نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال رحمه الله تعالى: السؤال 20، ما قولكم في الإمامة؟ الجواب: نعتقد أن نصب الإمام فرض كفاية، فإن الأمة لا تستغني عن إمام يقيم لها دينها ودنياها ويدفع عنها عادية المعتدين وإقامة الحدود على الجناه، ولا تتم إمامته إلا بطاعته في المعروف في غير المعصية.
الحمد لله، ما ذكره الشيخ رحمه الله هذا هو عقيدة أهل السنة والجماعة، وهو أن نصب الإمام فرض وأنه لا بد منه، ولا كما قيل كما ورد لا تنتظم حاجات الناس في الدين والدنيا إلا بجماعة، ولا تكون جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بسمع وطاعة في غير معصية الله عز وجل. وأهل السنة والجماعة على هذا، وأن الإمام له السمع والطاعة في المعروف. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. والراجح كما ذكره المفسرون وهو المشهور عندهم، وهو قول ابن عباس، ورجحه شيخ المفسرين وقد رجحه شيخ المفسرين الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، أنها في ولاة الأمر، في الحكام، في الأمراء، فلهم السمع والطاعة في المعروف. وهذا هو السر في عدم إعادة الفعل مرة ثالثة: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فطاعتهم في طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فالسمع والطاعة لولاة الأمر جاءت بذلك النصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم السمع والطاعة، كما جاء في الحديث، والحديث الآخر: من يطع الأمير فقد أطاعني، إلى آخر الأحاديث، إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على وجوب السمع والطاعة لولاة الأمر. وأن السمع والطاعة لهم فيها الخير وفيها المنافع وفيها يعني ما ينعم به الناس في العاجل والآجل. ومن ذلك ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى، قال: إن الأمة لا تستغني عن إمام يقيم لها دينها ودنياها. فمن ناحية الدين تستتب الأمور، ويصلي الناس في بيوت الله، لا يخافون إلا الله والذئب على الغنم، وتقام الحدود، ويؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر. هذه نعمة من الله تبارك وتعالى في سمع الناس وطاعتهم لولي أمرهم. وإن كان ذلك خلاف ذلك، حصلت الاضطرابات والفوضى وسفك الدماء وقتل الأنفس بغير حق وإحداث الرعب وعدم التقدم كما يقولون في الحياة في جميع نواحيها. نسأل الله السلامة والعافية، ونسأله جل وعلا أن يديم أمننا واستقرارنا، وأن يحفظ ولاة أمرنا بحفظه، وأن يوفقهم لما فيه صلاح العباد والبلاد، إنه لذلك والقادر عليه. قال أيضا: من المصلحة أيضا أنه يدفع عنها عادية المعتدين. عندما يكون هناك ولي الأمر يتولى أمور الدفاع عن البلاد، يهيئ ويعني ينصب قواد الجيوش وغير ذلك ممن يدفعون عدوان المعتدين، أيضا إقامة الحدود على الجنات، هذا من خصائص ولي الأمر، هو الذي يأمر بإقامة الحد، حد القتل، حد الزنا، حد القذف، إلى غير ذلك من الحدود، الذي يقيمها ولي الأمر أو من ينيبه أو من ينيبه. أما لو كان كل واحد يقيم من نفسه حصلت الاضطرابات وحصل يعني سفك الدماء وتداخل الأمور مع بعضها. ولا تتم إمامته إلا بطاعته في المعروف في غير معصية، وهذا كما سبق أن نبهت عليه. نعم.
قال: والجهاد ماض مع البر والفاجر.
نعم، هذه من حقوقهم، من حقوقهم الخاصة الجهاد، فلا جهاد إلا عن طريق ولي الأمر، هو الذي يأمر بالجهاد، وهو الذي يحدد الزمان ويحدد المكان وينصب قواد الجيوش ونحو ذلك، ولا يجوز الافتيات عليه في هذا الأمر. وللأسف وإن كان خرج الآن بعض الجماعات وبعض دعاة السوء ودعاة الفتنة والضلالة يؤزون الشباب ويحرضونهم على هذا الأمر ويزعمون أنه جهاد وخروج، وهذا بلا شك هذا خروج على ولي الأمر وشق عصى الطاعة ونبذ السمع والطاعة، كل هذا ولا شك يعني مخالفة ومناكفة لولي الأمر، فهو الذي يتولى أمر الجهاد. وقد قال العلماء إن الصحابة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانوا يخرجون للجهاد إلا بإذنه، لا في جيش ولا في سرية ولا في غير ذلك، ما يعرف أن جماعة من الصحابة خرجوا، أين ذهبوا؟ والله قالوا ذهبوا للجهاد، لا، ما في جهاد إلا بإذن من ولي الأمر، وهو الذي يرتب هذا الأمر ولا يتدخل فيه إلا بإذنه، ما أمر به فيتم. أيضا يعني ذكر العلماء الجهاد، الحج، أيضا إقامة الجمعة، إقامة العيدين، كل هذا تحديدها ومواقعها وكل شيء هذا من صلاحيات ولي الأمر إلى غير ذلك من الحقوق التي ذكرها أهل العلم، والله المستعان. نعم.
قال: ويعانون على الخير وينصحون عن الشر.
نعم، أيضا هذا من النصيحة، وقد ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم، فيناصحون. وليست النصيحة بالتشهير على المنابر أو التشهير في وسائل التواصل الاجتماعي تويتر أو غير ذلك، لا، المناصحة لها أسلوبها ولها حكمتها ولها وضعها، لا ليس من باب التشهير وذكر كذا وكذا وتأليب قلوب الناس عليهم، لا، هذا لا يجوز. النصيحة لها أسلوبها ولها يعني مجالاتها، وقد ذكر أهل العلم، قد نبه على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في أواخر العقيدة الوسطية، وأيضا شراحها في مقدمتهم الشيخ العلامة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله، ووالدنا سماحة الوالد الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، راجع الشروح وتجد كيف تكون النصيحة وما أساليبها وما حالها، كل هذا. نعم، يعانون على الخير ولا شك، وأنهم يناصحون عن الشر، وهذه قد ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في يعني في الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. أما التشهير، وأنا أعيد وأكرر، التشهير في تويتر أو في خطب أو في كلمات أو نحو ذلك، هذا لا يجوز، هذا ليس من النصيحة، هذا من التأليب على ولاة الأمر وإيغار الصدور عليهم، وهذا هو طريقة الخوارج، بداية الخوارج صنعوا هذا، كما صنع عبد الله بن سبأ في عهد عثمان رضي الله عنه، بدأ يؤلب الناس على عثمان رضي الله عنه، وقال إنه لا يقسم بالعدل ويعطي بني أمية وهم قومه عطايا كثيرة، وكان ينصبهم في الولايات ويحرم الناس من هذه الولايات ونحو هذا الكلام الباطل، حتى جاء معه الهمج والرعاع إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتلوه في بيته في حادثة فظيعة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: بعد مقتل عثمان رضي الله عنه وضع السيف في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا مذهب الخوارج وهذه بداياتهم ومنطلقاتهم، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. السؤال 21. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: السؤال 21، ما هو الصراط المستقيم وما صفته؟ الجواب: الصراط المستقيم هو العلم النافع والعمل الصالح.
نعم، هذا هو باختصار، نحن نسأل الله جل وعلا في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم، دلنا وأرشدنا، ألهمنا ووفقنا. كما ذكر بعض المفسرين أن الهداية هنا تشمل النوعين: هداية الدلالة والإرشاد والإلهام والتوفيق، فنحن نسألها من ربنا تبارك وتعالى، نسأل الله جل وعلا أن يدلنا ويرشدنا إلى الحق وأن يلهمنا الحق والصواب وأن يوفقنا لاتباعه والتزامه. ما هذا الصراط المستقيم؟ قال هو العلم النافع والعمل الصالح. هذا هو باختصار، هذا هو مختصر كلام المفسرين، ولا عاد المفسرون رحمهم الله ذكروا في هذا أقوال كثيرة، لكن هي فسرت هنا في هذه الآية غير اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. وهؤلاء المنعم عليهم جاء بيانهم في سورة النساء، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وهؤلاء مبرؤون من هذين الطرفين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم هم اليهود والضالون هم النصارى، وهكذا فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعض المفسرين ذكر فيها 10 أقوال. يقول ابن أبي حاتم الرازي رحمه الله يقول إنني أعجب من كثرة الأقوال التي قيلت في تفسير غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وبخاصة بعد كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد أن بلغنا وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا قول بعد قوله عليه الصلاة والسلام، ولا بيان بعد بيانه عليه الصلاة والسلام. فهو المبلغ عن الله، وهو أعرف الخلق بالله، وهو الأعلم بمعاني كلام الله سبحانه وتعالى. فعلى كل حال هنا غير المغضوب هم اليهود المغضوب عليهم، والضالون هم النصارى. قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، وقد نقل هذا عنه تلاميذه كابن القيم وأيضا أئمة الدعوة وغيرهم، أن يعني يدخل في اليهود من عرف الحق ولم يعمل به. من عرف الحق يعني يعرف أن هذا حلال، يعرف هذا حرام، يعرف هذا واجب، يعرف هذا ركن، يعرف هذا محرم، ومع ذلك لا يعمل به. هذا مثل اليهود، عرف الحق ولم يعمل به. قال ويدخل في النصارى الضالون، قال من عبد الله على جهل. من عبد الله على جهل. ونحن نعوذ بالله عز وجل ونسأله سبحانه وتعالى أن يجنبنا هذين الطريقين، وأن نسلك الصراط المستقيم الذي كما قال عنه الشيخ هنا بعبارة مختصرة العلم النافع والعمل الصالح. الله المستعان. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى والعلم النافع هو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة.
اللهم صل وسلم.
والعمل الصالح هو التقرب إلى الله بالاعتقادات الصحيحة.
نعم، فالعلم النافع إذا حصل هذا يبتعد به العبد عن حال النصارى وهم الذين عبدوا الله على جهل. والعمل الصالح هذا أيضا يبتعد به عن طريقة اليهود الذين عرفوا الحق ولم يعملوا به. نعم، اللهم استعان.
قال والعمل الصالح هو التقرب إلى الله بالاعتقادات الصحيحة وأداء الفرائض والنوافل واجتناب المنهيات، وهو القيام بحقوق الله وحقوق عباده، ولا يتم ذلك إلا بالإخلاص التام لله تعالى والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، شرط قبول العمل الإخلاص لله تبارك وتعالى والموافقة المتابعة للكتاب والسنة. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. العمل الصالح الموافق للكتاب والسنة ولا يشرك، هذا شرط الإخلاص، التوحيد، إفراد الله جل وعلا بالعبادة، لابد من هذين الأمرين حتى يقبل العمل. ولذلك لما سئل الفضيل بن عياض عن قول الله عز وجل ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال أخلصه وأصوبه، فإنه إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل. سأل مخلص لكنه لم يوفق لاتباع الكتاب والسنة لم يقبل عمله، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل. لكن نعم حريص على التطبيق والعمل والالتزام، ولكنه ليس خالصا لله عز وجل لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا، والخالص إذا كان لله والصواب إذا كان للسنة، والله المستعان. نعم، فمن فاته والدين
قال رحمه الله تعالى والدين يدور على هذين الأصلين.
الله أكبر. نعم،
ومن فاته الإخلاص وقع في الشرك، ومن فاتته المتابعة وقع في البدع.
أي والله صدق رحمه الله، من فاته الإخلاص وقع في الشرك، ومن فاتته المتابعة وقع في البدع. والمؤمن الموفق من يخلص عمله لله، ومن يعني يتابع ويوافق ويحرص على متابعة الكتاب والسنة، أن يسير على وفق هديهما، وهذا يوجب على العبد أيضا أن يتعلم العلم النافع، أن يحرص على العلم وأن يبحث عنه، أن يحضر مجالس العلماء، أن يقرأ في كتب أهل العلم، أن يستفيد حتى يعبد الله جل وعلا على بصيرة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: السؤال الثاني والعشرون.
هذا هو آخر الأسئلة التي ذكرها الشيخ رحمه الله. وجد في بعض النسخ الخطية لهذه الرسالة زيادة سؤالين أو ثلاثة، ولكن يمكن لعلها يعني في آخر أو ما حرره الشيخ أنه أسقطها واكتفى بهذه الأسئلة 22 سؤال، ولكن وجد في بعض النسخ كما في كلام بعض أهل العلم أو بعض طلبة العلم أنه وجد هناك سؤالين أو ثلاثة، ولكن الشيخ يمكن أنه حذفها في آخر الأمر أو أن هذا هو الذي استقر عليه في النسخة الأخيرة. على كل حال، السؤال الثاني والعشرون سؤال يعني عظيم، ويعني يعتبر الحقيقة خلاصة ومنهج يسير عليه المؤمن في حياته. يعني ما الأوصاف أو ما هي الأوصاف؟ ما نحن قلنا أن الضمير هنا لا داعي له، الأولى حذفه، والشيخ حينا يحذفه وحينا يذكره في أسئلته، فالأولى أن يقال ما الأوصاف ولا يقال ما هي الأوصاف، هذا هو الأولى. نعم، فهو سؤال مهم، ما الأوصاف أو ما هي الأوصاف التي يتميز بها المؤمن عن الكافر والجاحد؟ نعم، نحن والله الحمد قوم أعزنا الله بهذا الدين، ونحمد الله جل وعلا أن أخرجنا موحدين مؤمنين، لا نعبد إلا الله، ولا نسلك إلا ولا نلتزم إلا ما دل عليه الكتاب والسنة، نتمسك بهما، ونسأل الله جل وعلا أن يعيننا على الفقه فيهما والعمل بهما. لكن هناك أوصاف والله الحمد يتميز بها المؤمن عن الكافر، فنقرأها ونطلع فيها. نعم،
قال: ما هي الأوصاف التي يتميز بها المؤمن عن الكافر والجاحد؟ الجواب: هذا سؤال عظيم، بالفرق بين المؤمن وغيره يتميز الحق والباطل، وأهل السعادة من أهل الشقاوة.
الله أكبر. نعم، لأن المؤمنين هم أهل السعادة والكفار هم أهل الشقاوة، فمنهم شقي وسعيد. نعم، في هناك أشقياء وهناك سعداء. الأشقياء هم الكفار المخلدون في النار، والسعداء هم أهل الإيمان، أهل التوحيد الخالص لله عز وجل، المتبعون للكتاب والسنة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. المقصود هنا الحياة الطيبة، الحياة الهانئة، السعادة هي إنما تكون في الإيمان بالله عز وجل، الإيمان الخالص لله تبارك وتعالى والعمل الصالح، هي تقوم على هذين الركنين العظيمين. الشيخ الآن سيعطينا مثل هذا الكلام الجميل رحمه الله تعالى. نعم، فاعلم أن المؤمن،
قال: فاعلم أن المؤمن حقا هو الذي آمن بالله وبأسمائه وصفاته الواردة في الكتاب والسنة على وجه الفهم لها والاعتراف بها وتنزيهه عما ينافي ذلك، فامتلأ قلبه إيمانا وعلما ويقينا وتؤمانينة وتعلقا بالله.
ما في الشك أنه إذا آمن بالله وحقق الإيمان يمتلأ قلبه طمأنينة وسعادة وراحة، يعني ذاق طعم الإيمان كما في الحديث صحيح مسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسوله، ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. الإيمان له حلاوة وله لذة وله سعادة وهناء، ونحن نحمد الله عز وجل على ذلك ونسأله أن يثبتنا عليه وأن يزيدنا منه، إنه لذلك والقادر عليه. نعم،
قال: فأناب إلى الله وحده وتعبد لله بالعبادات التي شرعها على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، مخلصا لله بها، راجيا لثوابه، خائفا من عقابه، شاكرا لله بقلبه ولسانه وجوارحه على نعم الله وإحسانه العظيم الذي يتقلب به في جميع الساعات.
إيه والله، نعم والله، إن المؤمن يتقلب في نعم الله وفي خيرات الله. نحن نتكلم عن المؤمن الذي يتحدث عنه الآن، كما قيل لأبي حازم سلمة بن دينار رحمه الله: كيف أصبحت؟ قال: أصبحنا مغرقين في النعم عاجزين عن الشكر. وصدق رحمه الله كما قال سبحانه: وما بكم من نعمة فمن الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوا. والله إننا في نعم، نتقلب فيها من رؤوسنا إلى أخمص أقدامنا، ونحن نشهد جل وعلا أننا عاجزون عن الشكر، ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يلهمنا لدعاء رسوله وصفيه من خلق صلوات ربي وسلامه عليه: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نعم.
قال: الذي يتقلب به في جميع الساعات لاهجا بذكره لا يرى نعمة أعظم من هذه النعمة.
ولا شك هي نعمة الدين، نعمة الإيمان، نعمة التوحيد. نعم.
ولا كرامة أعظم منها. يهزأ بلذات الدنيا المادية إذا نسبت إلى لذة الإنابة إلى الله والإقبال عليه وحده.
نعم، لا مقارنة بلذات الدنيا ولذة الإنابة والإقبال على الله عز وجل. نعم.
ومع هذا فقد أخذ نصيبا وافرا من لذات الحياة وتمتع بها، لا على الوجه الذي يتمتع به الجاحدون أو الغافلون، بل تمتع بها على وجه الاستعانة بها على القيام بحقوق الله وحقوق عباده، وبذلك الاحتساب والرجاء تمت بها لذاته، واستراح قلبه واطمأن، ولم يحزن إذا جاءته الأمور على خلاف ما يحب، فهذا قد جمع الله له بين سعادة الدنيا والآخرة.
نعم، يعني أن المؤمن بعد ذلك الله جل وعلا أباح له الطيبات، أحل لكم الطيبات، فيتزوج ويأكل ويشرب مما أباحه الله، ينام كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يأكل اللحم، يأكل الحلوى، يأكل ما أباحه الله عز وجل، ما أحله، ويترك ما حرم الله عز وجل، وهو وإذا احتسب الأجر في هذا فإنه أيضا يثاب عليه ويعان عليه ويكون معونة على طاعة الله عز وجل. فالإسلام بشريعته الغراء جمع كما يقول العلماء بين مطالب الروح والجسد، بين الدين والدنيا، في انتظام عجيب وشريعة غراء. لكن تكون بعض الناس أخطأ ولا شدد على نفسه أو فرط وتساهل، هذا يعني هو الذي يتحمل ما حصل له، وإلا فالإسلام لا غلو ولا جفاء، لا إفراط ولا تفريط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. نعم. أما الجاحد والغافل،
قال: أما الجاحد والغافل فهو على خلاف ذلك، فقد جحد ربه العظيم الذي قامت البراهين العقلية والنقلية والعلوم الضرورية والحسية على وجوده وكماله، فلم يعبأ بذلك كله، فلما انقطع عن الله اعترافا وتعبدا تعلق بالطبيعة فعبدها وصار قلبه شبيها بقلوب البهائم السائمة.
بل هو أضل، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا، وإن أوتوا ذكاء وزكاء يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. نعم.
قال: ليس له همة إلا التمتع بالأمور المادية، وقلبه دائما غير مطمئن، بل خائف من فوات محبوباته، وخائف من حصول المكاره التي تنتابه، وليس معه من الإيمان ما يسهل عليه المصيبات وما يخفف عنه النكبات. قد حرم لذة الإيمان وحلاوة التقرب إلى الله وثمرات الإيمان العاجلة والآجلة، لا يرجو ثوابا ولا يخشى عقابا، وإنما خوفه ورجاؤه متعلق بمطالب النفوس الدنيوية الخسيسة المادية.
نعم. إذن هذا حال الكافر، إنسان يعني من أجل الدينار والدرهم يأكل ويشرب كالبهائم، لا له يعني راحة ولا له لذة. نعم، يجدها في هذه المتع الدنيوية، في هذه يعني في متع الدنيا، لكنه محروم من لذة الإيمان ولذة الإنابة إلى الله عز وجل، يخاف ويقلق. لكن لو أنه يتوكل على الله ويعتصم بالله ويلجأ إلى الله لما وجد عنده الخوف والقلق. يعني أحوالهم الآن معروفة ومشهورة، والمؤمن يحمد الله جل وعلا على ما هو فيه من نعمة الإسلام والإيمان. نعم. ومن أوصاف المؤمن،
ومن أوصاف المؤمن التواضع للحق وللخلق.
ما معنى للحق والخلق؟ يعني للحق يعني للدليل، يقبل الدليل من الكتاب والسنة. النبي صلى الله عليه وسلم عرف الكبر بأنه بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق يعني دفعه وعدم قبوله، وغمط الناس يعني احتقارهم والاستهزاء بهم. نعم. والنصيحة،
والنصيحة لعباد الله على اختلاف مراتبهم قولا وفعلا ونية. والجاحد وصفه التكبر على الحق وعلى الخلق، والإعجاب بالنفس، لا يدير من نصيحة لأحد.
الله.
المؤمن سليم القلب من الغش والحقد، يجب يحب للمسلمين ما يحب لنفسه، ويكره لهم ما يكره لنفسه، ويسعى بحسب وسعه في مصالحهم، ويتحمل أذى الخلق ولا يظلمهم بوجه من الوجوه.
نعم، هذه الحقوق جاء الإسلام وأكدها، موجود في القرآن وفي السنة، إنما المؤمنون إخوة، يعني سورة الحجرات يسميها المفسرون سورة الآداب لما اشتملت عليه من الآداب الكثيرة. أيضا غيرها في آية الذكر الحكيم، أعظم آية، أو كما قال جعفر الصادق رحمه الله تعالى، أجمع آية في مكارم الأخلاق، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، إلى غير ذلك. أيضا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وعملا هي في الحث على الأخلاق الفاضلة والتزامها والتحذير من الأخلاق السيئة، إلى غير ذلك. فهذه الحقوق وهذه الأخلاق دلت عليها النصوص من الكتاب والسنة. نعم. والجاحد،
قال والجاحد قلبه يغلي بالغل والحقد، ولا يريد لأحد خيرا ولا نفعا إلا إذا كان له في ذلك غرض دنيوي، ولا يبالي بظلم الخلق عند قدرته، وهو أضعف شيء عند تحمل ما يصيبه منهم. المؤمن صديق اللسان حسن المعاملة، وصفه الحلم والوقار والسكينة والرحمة والصبر والوفاء وسهولة الجانب ولين العريقة.
العريقة هي سلاسة الخلق وحسن الخلق، يعني بعض الناس سبحان الله خير الناس من يألف ويؤلف، بعض الناس ما شاء الله حسن الأخلاق، ناس تحبه وتميل إليه وتحب التعامل معه، وبعض الناس فظ غليظ لا مكروه ولا أحد يقربه، ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك، لكن الله جعل في قلبه عليه الصلاة والسلام وفي تصرفاته من حسن التعامل وكذا ما جعل الناس تقبل عليه حتى من الكفار، يعني وحتى من لا يعرفه. يقول عبد الله بن سلام لما انجفل الناس إلى استقباله عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة، قال فنظرت في وجهه فعرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. فعليه الصلاة والسلام كان في قمة الخلق وقمة حسن التعامل مع الناس، كيف والله قد أدبه وأقسم على ذلك، وإنك لعلى خلق عظيم. الله المستعان. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى والجاحد وصفه الطيش والقسوة والجزع والهلع والكذب وعدم الوفاء وشراسة الأخلاق. المؤمن لا يذل إلا لله، قد صان قلبه ووجهه عن بذله وتذلله لغير ربه. وصفه العفة والقوة والشجاعة والسخاء والمروءة، لا يختار إلا كل طيب.
نعم، هذه كلها من أوصاف المؤمن. نعم.
أما الجاحد فعلى الضد من ذلك، قد تعلق قلبه بالمخلوقين خوفا من ضررهم ورجاء لنفعهم، وبذل لهم ماء وجهه، وليس له عفة ولا قوة ولا شجاعة إلا في أغراضه السفلية.
يعني ما يحتاجه تجده يذل نفسه الأغراض السفلية، يعني الحقيرة التي لا فائدة منها. نعم.
عادم المروءة والإنسانية، لا يبالي بما حصل له من طيب أو خبيث.
نعم.
المؤمن قد جمع بين السعي في فعل الأسباب النافعة والتوكل على الله والثقة به وطلب العون منه في كل الأمور، والله تعالى في عونه.
نعم، جمع بين التوكل وبين الأسباب، والأسباب داخلة في التوكل. لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانة، أثبت أنها تفعل السبب، تذهب وتبحث عن الرزق مع توكلها الصادق على الله عز وجل، وهكذا يجب أن يكون المؤمن. نعم. وأما الجاحد
فليس عنده من التوكل خبر، وليس له نظر إلا إلى نفسه الضعيفة المهينة، قد ولاه الله ما تولى لنفسه وخذله عن إعانته على مطالبه، فإن قدر له ما يحب كان استدراجا.
نسأل الله العافية. يعني أنه يخذل لأنه من توكل على شيء وكل إليه، كما جاء في الحديث من تعلق ودعة فلا ودع الله له، ومن تعلق شيئا وكل إليه، لأن يعني هؤلاء يخذلون ولا ينالون مطلوبهم، ولو نالوه كما يقول المؤلف كان استدراجا أو تعجيلا لطيباتهم في الدنيا أو نحو ذلك. نعم. المؤمن
إذا أتته النعم تلقاها بشكر وصرفها فيما ينفعه ويعود عليه بالخير، وغير المؤمن
هذه قواعد الشكر ذكرها ابن القيم رحمه الله في كتابه عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، وذكر أيضا في مرتبة أو منزلة الشكر في مدارج السالكين، قال إنها تقوم على قواعد، منها الاعتراف بأن هذه النعم من الله، اثنين الثناء بها على الله سبحانه وتعالى، ثلاثة الاكثار من شكره وطلب الله الإعانة على هذا، الأمر الرابع صرفها فيما يعين على طاعة الله، خامسا ألا تكون عونا على معصيته. قد قال رحمه الله في موضع آخر: ما أحمقك يا ابن آدم تعصي الله بنعم الله. وهذا صحيح، الإنسان الكفيف الذي لا يبصر هل يرى ما حرم الله؟ لا يرى ما حرم الله إلا الإنسان الذي أنعم الله عليه بنعمة البصر، إلى غير ذلك يعني أعدد من نعم الله وهات بضدها، هل يستطيع؟ لا يستطيع إلا من أنعم الله عليه بهذه النعمة، والله المستعان. نعم. وغير المؤمن،
وغير المؤمن يتلقاها بأشر وبطر واشتغال بالنعمة عن المنعم وعن شكره، ويصرفها في أغراضه السفلية، وهي مع هذا سريع زوالها، قريب انفصالها. نعم. المؤمن إذا أصابته المصائب قابلها بالصبر والاحتساب وارتقاب الأجر والثواب والطمع في زوالها، فيكون ما عوض من الخير والثواب أعظم مما فاته من محبوب أو حصل له من مكروه،
كما قال تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، هكذا حال المؤمن ولله الحمد. نعم. وأما الجاحد فيتلقاها،
والجاحد يتلقاها بهلع وجزع، فتزداد مصيبته ويجتمع عليه ألم الظاهر وألم القلب، قد عدم الصبر وليس له رجاء في الأجر، فما أشد حسرته وأعظم حزنه.
نعم. نسأل الله العافية.
المؤمن يدين الله بالإيمان بجميع الرسل
وتعالى. نعم. هذا سبق الكلام عن في سؤال عقده الشيخ عن عقيدة المسلم والواجب، ما الواجب عليه تجاه الرسل. نعم.
المؤمن يدين الله بالإيمان بجميع الرسل وتعظيمهم وتقديم محبتهم على محبة الخلق كلهم، ويعترف أن كل خير ينال الخلق إلى يوم القيامة فعلى أيديهم وبإرشادهم، وكل شر وضر ينال الخلق فسببه مخالفتهم، فهم أعظم الخلق إحسانا إلى الخلق، وخصوصا إمامهم وخاتمهم محمدا صلى الله عليه وسلم.
نعم. وهو أفضلهم صلوات ربي وسلامه عليه. نعم.
الذي جعله الله رحمة للعالمين وبعثه لكل صلاح وإصلاح وهداية. نعم. وأما الملحدون فبضد ذلك يعظمون أعداء الرسل ويحترمون أقوالهم ويهزؤون كأسلافهم بما جاءت به الرسل، وذلك أكبر دليل على سخافة عقولهم وهبوط أخلاقهم إلى أسفل سافلين.
الله أكبر.
المؤمن يدين الله بمحبة الصحابة وأئمة المسلمين وأئمة الهدى، والملحد بالعكس.
نعم. هذا كله قد سبق عن كلام عنه، محبة الصحابة، ترضي عنهم، إجلالهم، توقيرهم، أيضا ولاة الأمر، السمع والطاعة لهم. نعم. إلى غير ذلك.
المؤمن لكمال إخلاصه لله يعمل لله ويحسن إلى عباد الله، والجاحد ليس لعمله غاية إلا تحصيل أغراضه الخسيسة. المؤمن منشرح الصدر بالعلم النافع والإيمان الصحيح والإقبال على الله واللهج بذكره والإحسان إلى الخلق وسلامة الصدر من الأوصاف الذميمة.
والجاحد. نعم. وابن القيم رحمه الله ذكر أسباب انشراح الصدر لما تحدث عن الزكاة وعن الصدقات، عقد فصلا، قال فصل في أسباب انشراح الصدر، ومنها ما ذكره المؤلف: العلم النافع، الإيمان الصحيح، الإقبال على الله، كل هذه تكلم عنها ابن القيم كلاما ماتعا في المجلد الثاني من زاد المعاد، لما تكلم عن الزكاة والصدقة عقد فصلا في أسباب انشراح الصدر، ثم أيضا عقد فصلا في المجلد الرابع في الطب، قال فصل في علاج الهم والحزن، وذكر أمورا عظيمة وقد قرأناها ولله الحمد يوما ما في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. والجاحد الغافل،
والجاحد الغافل ضد ذلك لفقده الأسباب الموجبة لانشراح الصدر. فإذا قيل إذا كان الإيمان الصحيح كما وصفت،
لا كما وصفت،
أيوة، إذا كان الإيمان الصحيح كما وصفت ما اقتصارك واقتصارك، وأن به السعادة العاجلة والآجلة، وأنه يصلح الظاهر والباطن والعقائد والأخلاق والآداب، وأنه يدعو البشر كلهم إلى كل خير وصالح ويهدي للتي هي أقوى.
نعم، يعني دين الإسلام دين عالمي، ليس مقصور على جنس أو على قطر معين أو على قوم، لا، الدين الإسلام دين عالمي. لأنذركم به ومن بلغ، وأرسلت للناس كافة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الأدلة على هذا كثيرة، وأن القرآن هذا يهدي للتي هي أقوى، وأعظم هدايته هدايته إلى التوحيد والتحذير من الشرك. نعم، فإذا كان الأمر
كما ذكرت فلما كان أكثر البشر عن الدين والإيمان معرضين وله محاربين ومنه ساخرين، وهلا كان الأمر بالعكس، لأن الناس لهم عقول وأذهان تختار الصالح على الفاسد، والخير على الشر، والنافع على الضار.
الحقيقة هذا السؤال مهم جدا. بعض الناس يقول طيب يا أخي، مع الوضوح الآن ومع بيان الهدايات والقرآن والله الحمد يعني نور وبيان وفيه تبيان كل شيء والسنة، طيب لماذا يعرض الناس؟ لماذا لا يقبلون هذا الحق؟ مع أن بعضهم عند الشهادات وعنده علوم وعنده معارف. نعم، كما قال شيخ الإسلام، هؤلاء أوتوا ذكاء ولم يؤتوا زكاء، وفرق بين الذكاء والزكاء. على كل حال المؤلف سيجيب عن هذا، يقول إن هناك موانع حرمتهم من قبول الحق ومن الإذعان له ومن الإيمان به، سيذكر جملة من الموانع رحمه الله تعالى. نعم، فالجواب
قال: فالجواب أن هذا الإيراد قد ذكره الله في كتابه وأجاب عنه بذكر الأسباب الواقعة المانعة وبالموانع العائقة، وبذكر الأجوبة عن هذا الإيراد لا يهول العبد ما يراه من إعراض أكثر البشر عنه ولا يستغرب ذلك.
نعم نعم، الإنسان لا يستغرب أنه يوجد ناس يعني لا يؤمنون، وما آمن معه إلا قليل، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. نعم،
فأقول قد ذكر الله لعدم الإيمان بالدين الإسلامي موانع عديدة واقعة من جمهور البشر، منها الجهل به وعدم معرفته حقيقة، وعدم الوقوف على تعاليمه العالية وإرشاداته السامية، والجهل بالعلوم النافعة أكبر عائق وأعظم مانع من الوصول إلى الحقائق الصحيحة والأخلاق الجميلة. قال تعالى: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. فأخبرنا أن تكذيبهم صادر عن جهلهم وعدم إحاطتهم بعلمه، وأنه لم يأتهم تأويله الذي هو وقوع العذاب الذي يوجب للعبد الرجوع إلى الحق واعتراف به. ويقول تعالى: ولكن أكثرهم يجهلون. وقال تعالى: ولكن أكثرهم لا يعلمون.
أكثرهم،
ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقال تعالى: صم بكم عمي فهم لا يعقلون. وقال تعالى: إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون.
لآية،
إن في ذلك
لآية لقوم،
لآية لقوم يعقلون، إلى غير ذلك من النصوص الدالة على هذا المعنى.
في ذلك لآية لقوم يعلمون، هذه آية النمل. نعم، إلى غير ذلك من النصوص الدالة على هذا المعنى. نعم، هذا هو أهم الأسباب، وأولها الجهل، أن جملة من هؤلاء يجهل هذا الدين ولا يعرف تعاليمه ولا يعرف دعوته ولا يعرف مقاصده ولا ولا، ولذلك أعرض عنه. وقد يكون يعني ليس سبب الجهل أنه لا يقرأ ولا يكتب، لا، قد هو يقرأ ويكتب ولكنه معرض جاهل لا يعرف هذا الدين، ولذلك يعاديه ويستهزئ به ويكفر به إلى غير ذلك. نعم، والجهل كما ذكر المؤلف على نوعين: إما أن يكون جهلا بسيطا، وإما أن يكون جهلا مركبا. نعم،
والجهل إما يكون بسيطا كحال كثير من دهماء المكذبين للرسول الرادين لدعوته اتباعا لرؤسائهم وساداتهم، وهم الذين يقولون إذا مسهم العذاب: ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل.
نعم، هؤلاء الذين يعني يتبعون غيرهم، يتبعون رؤساءهم مشايخهم دعاتهم فيردون الحق ولا يقبلون. نعم. وإما أن يكون الجهل
مركبا، وهذا على نوعين، أحدهما أن يكون على دين قومه وآبائه ومن هم ناشئ معهم فيأتيه الحق فلا ينظر فيه، وإن نظر فنظر قاصر جدا لرضاه بدينه الذي نشأ عليه وتعصبه لقومه، وهؤلاء جمهور المكذبين.
نعم هذا يعني هذا هو الجهل المركب النوع الأول، أنه مقلد لا يحب أن ينظر في الحق ولا أن يرى في أدلته، بل يسير سير الدهماء خلف هؤلاء فما يقبل الحق ولو عرض عليه ولو قيل له. طيب النوع الثاني من الجهل المركب حتى نتمكن من قراءة
النوع الثاني من الجهل المركب، حالة أئمة الكفر وزعماء الملحدين الذين مهروا في علوم الطبيعة والكون واستجهلوا غيرهم وحصروا المعلومات في معارفهم الضئيلة ضيقة الدائرة واستكبروا على الرسل وأتباعهم.
نعم هؤلاء هذا أيضا الدعاة منهم، الأئمة منهم الذين أعجبوا بما عندهم من العلم وأنكروا دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنكروا الدين ولم يقبلوا هذا، الله جل وعلا قد ذكروا عنهم، قال سبحانه فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم، يعني عندهم علم ولكنهم متشبثون به على خطئهم وعلى إنكارهم وعلى جحودهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. طيب نأخذ ومن موانع الدين والإيمان.
ومن موانع الدين والإيمان الحسد والبغي، كحال اليهود الذين يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم وصدقه حقيقة ما جاء به كما يعرفون أبناءهم.
نعم الحسد والبغي هذا مانع، ما الذي جعل اليهود يرفضون دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءهم وهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم؟ أيضا كفار قريش يعني وقالوا هذا، صرح بهذا أبو جهل، قال كنا نحن وبنو عبد المطلب سقوا فسقينا أطعموا فأطعمنا، فقالوا منا نبي، والله لا نأخذ به أو لا نوافقهم ونحو ذلك. فالحسد والبغي يمنع أيضا من الإيمان، كما قال سبحانه وتعالى سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وقال جل وعلا وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. نعم. ومن موانع الإيمان
الإعراض عن الأدلة السمعية والأدلة العقلية الصحيحة، قال تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون.
نعم هناك الأدلة السمعية في القرآن، هذه الآيات الشرعية، الأدلة السمعية في القرآن والسنة، أيضا الأدلة العقلية ما ذكر من الأدلة، لكن إذا كان الإنسان يعرض عن هذا ولا يقبله ولا يريد أن يسمع ولا يريد أن يستفيد فكيف سيتقبل وكيف سينشرح صدره للحق والهدى؟ والله المستعان. ومن موانع
اتباع الحق رده بعدما تبين، فيعاقب العبد بانقلاب قلبه ورؤيته الحسن قبيحا والقبيح حسنا، قال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم.
نعم أن يعرف الإنسان الحق ويرفضه هذا يعاقب بأنه يزداد في الضلالة وأنه لا يوفق له، فيعاقب كما قال المؤلف انقلاب قلبه، أعوذ بالله، ينكس فلا يقبل الحق ولا يأخذ به، وهذا بيان قول الله عز وجل فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وقول جل وعلا ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. نعم. ومن الموانع يعني موانع الإيمان،
قال ومن الموانع الانغماس في الترف والإسراف في التنعم، فإنه يجعل العبد تابعا لهوى منقادا للشهوات الضارة، كما ذكر الله هذا المانع في عدة آيات مثل قوله تعالى بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر، قال تعالى إنهم كانوا قبل ذلك مترفين.
نعم الحقيقة نعم الترف والانغماس في النعم هذا يحول بين العبد وبين قبوله للحق، يعني ما مسألة بس الكفر وما الكفر، حتى يعني في قبول الحق في أوامر الله في التحذير من المعاصي، الانغماس في هذا يحول بين العبد ويحدث له حاجزا بسبب ما تنعم به، بحيث أنه قد يقول أنني لو فعلت كذا سأحرم من كذا وكذا، مثل ما قال بعضه أنه لو دخل في الإسلام كيف سيعمل أو سيعود إلى الفاحشة الزنا من كانت له، يعني كما ذكروا في بعض التراجم أو من كذا كيف سيتعامل ببيع الأشياء المحرمة كالربا ونحو ذلك، فترك الدين من أجل هذا الأمر. فلذلك نعم كما قال الشيخ رحمه الله من الموانع الانغماس في الترف والإسراف في التنعم. نعم ومن الموانع،
قال ومن الموانع احتقار المكذبين للرسل وأتباعهم واعتقاد نقصهم والتهكم بهم كما قال قوم نوح أتنؤمن لك واتبعك الأرذلون.
وهذه نعم هذه يعني من الموانع القوية التي تحول بين وبين الاستجابة لله ولرسوله والانقياد وقبول الحق الاستهزاء. كيف يعني ماذا ما اتبعك إلا الأراذل، ما اتبعك إلا الضعفاء والمساكين كما قال قوم نوح هنا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. وطلب هذا المشركون من النبي صلى الله عليه وسلم كيف نجالسك ومعك هؤلاء الأعبد الفقراء وغير ذلك. هذه نعم من موانع الحق. نعم ومن أكبر موانع اتباع الحق،
ومن أكبر موانع اتباع الحق والإيمان حصر العلوم والحقائق في دائرة ضيقة كما فعل ملاحدة الماديين في حصرهم العلوم ومدركات الحس، فما أدركوه بحواسهم أثبتوه وما لم يدركوه بها نفوه.
وهذه ولا شك كما قال الشيخ هذه يعني مصيبة أن يعني أن يجحد التوحيد وأن ينكر وجود الله. حتى فيه الآن ملاحدة ينكرون وجود الله عز وجل وينكرون هذا الدين برمته ويتشبثون بالأمور المادية المحسوسة. والله جل وعلا ذكر الأدلة، في سواء الأدلة الشرعية أو الأدلة العقلية وكلها دالة على هذا الأمر. فواعجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء إلى آخر الآيات، آيات كثيرة في كتابه سبحانه وتعالى تدعو إلى التدبر والنظر والتأمل. فما سلكوه باطل وما نتج عنه أفحش وأعظم من هذا الإنكار والصدود عن دين الله عز وجل، فماذا بعد الحق إلا الضلال. نعم ومن الموانع،
قال ومن الموانع تجرد الماليين ومن تبعهم من المغرورين وزعمهم أن البشر لم يبلغوا الرشد ونضوج العقل إلا في هذه الأوقات التي طغت فيها المادة وعلوم الطبيعة وأنهم قبل ذلك لم يبلغوا الرشد.
وهذا كلام باطل. يعني الناس الآن يعني ما عرفوا الحق إلا لما وجدت هذه الصناعات الحديثة والعلوم التجريبية الجديدة. طيب ماذا يعني من كانوا قبل كانوا على ضلال، كانوا لا يفقهون شيئا؟ لا والله كانوا على الحق، كانوا على الهدى المستقيم، كانوا يعني تعايشوا فيما يعني كتب الله لهم وفيما فتح عليهم. في كل جيل وفي كل حالة وفي كل عصر يعني تستجد أمور، تستجد حياة في يعني أمور حياتية كما يقول بعضهم. وليس معنى هذا أن ما مضى باطل. عهد النبي صلى الله عليه وسلم هو خير القرون، خير القرون القرن الذي بعثت فيهم، خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم إلى آخر الحديث. فليس معنى ذاك القرون يعني أنها عشان ما فيها الصناعات وفيها معلومات التكنولوجية وغير ذلك أنه عصر بئيس عصر مظلم، حاشا وكلا، بل والله ذاك العصر هو أفضل العصور وذلك القرن هو خير القرون. لكن يعني ما استجد في الحياة يطوع ولله الحمد في مصلحة الإنسان وفيما يقيم به حياته، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. والأساس والمرجع في هذا هو توحيد الله جل وعلا وإقامة دينه، والله المستعان. على كل حال بقية ما ذكره الشيخ رحمه الله أمثلة لهذا المانع. نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا على دينه، ونحمده جل وعلا أن عاننا على إنهاء وإكمال هذه الرسالة سؤال وجواب في أهم المهمات للإمام الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. وأنا يعني أنصح الإخوة أن قراءة هذه الرسالة مرارا وتكرارا، ونحن وإن تركنا بعض الأمثلة في بقية هذه الرسالة لكن تقرأ يقرأه الشيخ والله الحمد أسلوبه بين واضح وقد التزم بهذا المنهج لأنه ذكره في المقدمة. قال إنني سأسلك البيان والإيضاح، يعني أنه ما جاء بألفاظ أو بمعلومات صعبة لا تفهم، لا والله يعني ليقرأها حتى الإنسان لنفسه يستفيد ويغنم خيرا. أحببنا ولله الحمد مدارسة هذه الرسالة في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد تحقق هذا. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا سويا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اجزهم عنا خير ما جزيت والدا عن ولده، اللهم اغفر لمشايخنا وعلمائنا وللمسلمين عامة، اللهم احفظ واصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم احفظهم بحفظك ووفقهم بتوفيقك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ إمامنا وولي عهده ووفقهما لما فيه صلاح العباد والبلاد يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا، اللهم اجعل لنا ولهم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم يسر أمورنا، اللهم حقق آمالنا، اللهم أجب سؤالنا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارفع عنا هذه الجائحة، اللهم ارفعها عنا، اللهم اكشفها عنا وعن المسلمين وعن البشرية جمعاء يا ذا الجلال والإكرام. هذا والله أعلم، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولنا لقاء إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم، نعود إلى دروسنا المعتادة في شرح كتاب فضائل القرآن للإمام أبي عبيد القاسم بن سلام، وسيعلن هذا الدرس بإذن الله تعالى لكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.